والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأقوم بنزل على سورة الطور بعد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف مرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. القسم ليس الأمر هين، القسم له هيبة، ولكن كثيرا من المسلمين لما تعود على قراءة القرآن وهذه الأقسام من القرآن يعني تعود عليها ولا يحس بعظمتها. وإلا تخيل لو أن شخصا من أهل العلم وأهل المناصب مثلا له هيبة وله جاه وله قيمة وتكلم في أمر وحلف مرتين، يعني أي أمر رسم لك كان أمر مهما وأقسم مرتين، كيف تنظر إلى هذا الكلام؟ كيف تتعثر؟ أشك أن هذا له أثر عظيم. يقول هذا الرجل هذا مصدق وهذا كلامه مؤثر ولا حاجة أن يقسم، كيف إذا أقسم أحلف لك مرة ومرتين يؤكد لك أمر من الأمور؟ فلا شك أن هذا سيكون له هيبة وواقع في القلوب، لأن كأنك تقول لا حاجة للقسم، كلامك مقبول، كلامك مصدق ولا حاجة للقسم. فكيف برب العزة والجلال رب العالمين يقسم مئات المرات؟ لو قيل لشخص اجمع لي الأقسام في القرآن كم سيبقى يجمع هذه الأقسام؟ يحتاج وقت، تبدأ بالقرآن من أول لآخره مئات الأقسام في كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين جرى على هذا، كثيرا ما يقسم على أمور الشرع. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد لا حتى أكون أحب إليه من نفسي ولدي ووالدي ووالدي والناس أجمعين. فيقسم كثيرا عليه الصلاة والسلام على تأكيد أمور الشرع، لأن هذه الأقسام وحدة من الله تبارك وتعالى لعباده من أجل أن يصدقوه، من أجل أن يعظموا كلامه، من أجل أن يتبعوا أوامره ويجتنبوا نواهيه وأن يخافوا وأن يأخذوا حذرهم لئلا يقعوا في النار. أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، الله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد، فينذرهم أبلغ الإنذار لئلا يقعوا في النار حتى يكون على بينة. وأنت لا شك إذا أنذرت شخصا تحبه كولدك أو ما شابه ذلك عقوبة شديدة، فإنك لا تنذره بكلمتين وتمشي، لا تؤكد عليه، تعيد تحلف وتكرر، أنت رفعت كذا ترى يصير كذا وكذا، تعيد الكلام. لماذا تعيد؟ لأنك تحب هذا الولد ولا تحب أن يقع في هذه العقوبة، ليسيما إذا كان عقوبة شديدة. فنصحك له وتكرارك عليه وتأكيدك الكلام بالقسم يجعل الولد يخاف ويهاب فلا يقع في هذا الخطأ، هذا من رحمتك بهذا الولد. لكن لو جدعت كلمتين أنت قالت رسول كذا ترسول كذا ورحت خلته بكرة تبقى واقع في هذا، ثم تأخذه وتغلبه ضربة شديدة أو تعاقبه عقوبة شديدة. هذا يقال ما نصح لولده نصيحة كاملة، هذا يدعى على محبة هذا الولد، كأنه يحب أن يقع من أجل يعاقبه. لا شك المحب يكرر يعيد ويؤكد وربما يقسم وربما يكرر القسم أيضا لمحبته وشفقته على هذا الشخص. الله سبحانه وتعالى من يعني شدة محبة العباد ورأفته بهم جل وعلا أنذرهم غاية الإنذار وأرسل آيات عظيمة كثيرة مع رسوله عليه الصلاة والسلام لتقطع الشك لمن أراد الحق، يقطع جزما أن هذا صادق، نبي صادق، بما معه الآيات العظيمة التي يكفي بعضها لإثبات دعوة، فكيف بيوم مجتمعها؟ فهذا كله من قامة الحجة ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده ولذلك من عصى بعد كل هذه الآيات وهذه الأقسام وهذا التحذير العظيم فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي به. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إيش وكان ذلك على الله يسيرا. يعني الله تعالى لا يبالي بهم لأنهم لا عذر لهم. أناس خبثا سمعوا هذه الآيات التي لو نزلت على الجبل لرأيت خاشعا متصدعا وخشية الله ولم يبالوا بها، يستهزئون ويكذبون ويسخرون ويحاربون الله ورسوله عباده المؤمنين. فإذا الله سبحانه وتعالى لن يبالي بهم يوم القيامة ويجعلهم حطب لجهنم. وذلك لما قال يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى قبض يديه فقال لآدم اختر أيهما شئت، فقال اختار اليمين ربي وكلتا يدي ربي واليمين بركة، إلى أن قال جل وعلا هؤلاء خلقت هؤلاء، وأشار إلى ما في يمينه للجنة ولا أبالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي. الله سبحانه وتعالى لا يبالي بالكفرة، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا الجنة، لا يبالي بهم لأنه قام عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو قيل لك أيضا اجمع لي الآيات في القرآن التي نهى الله فيها عن الشرك كم آية؟ 10، 100، 1000، يعني يمكن أكثر من 1000 اللي فيها نهي عن الشرك، لأن الشرك هو العمل الوحيد الذي يغفر الله ومن وقع فيه خلد منه. فلما كان العقاب شديدا كم آية في القرآن فيها نهي عن الشرك؟ إما صريح واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو بما يدل عليه مثل عقوبة المشرك، ذكر عقوبة الشرك وذكر قصص المشركين وكيف لكم الله تبارك وتعالى. كل هذه نهي على الشرك إما نص صريح أو بذكر تبشيع الشرك إن الشرك ظلم عظيم وما شابه ذلك، أو بذكر عقوبة المشركين أن الله تعالى أهلكهم الدنيا وادخلهم النار، ملك الله تعالى عن أنه المكذبة في جميع قصص القرآن كلها نهي عن الشرك وأمر بالتوحيد. فهذه المعصية الذنب هذا الواحد كأكثر من 1000 آية في التحذير منه، مع أنه يكفي النهي بآية واحدة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، انتهى الأمر. قامت الحجة على العباد بهذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من أشرك فلا عذر له بعد هذا الآية. فلماذا جاءت أكثر من 100 من 1000 آية في النهي عن الشرك؟ هذا عجيب، هذا غريب، يعني من الأمر لا شك من غاية الغرابة والعجب أن ينهى الله عن الشرك أكثر من 1000 مرة في كتاب واحد في القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لا تعد ولا تحصى الحديث الذي ينهى به عن الشرك ويأمر بعبادة الله والتوحيد، كل هذا رحمة للعباد من أجل أن يأخذوا حذرهم من الوقوع في هذا الشرك. لكن تجد كثيرا من الناس على الشرك، وما أكثر ما يشرك العباد من حيث يشعرون حيث لا يشكرون، وحين يدعون الإسلام وهم يذهبون إلى القبور ويدعون أصحابها كالبدوي والسيدة زينب وخديجة والسيدة زينب وحسين وغير ذلك من القبور التي تعبد عبادة صريحة، دعاء وذبح ونذر ودفع أموال يتقربون إلى هؤلاء الأموات، يعتقدون أنهم يشفعون ينفعون يضرون يتصرفون بالكون. هذا هو الغالب على بني آدم، حتى بعض من يدعي الإسلام في كثير من بلدان العالم الإسلامي تجد أنهم يشركون بلا نكير، كما الذين يذهبون عن القبور في مصر في الشام في أفغانستان في باكستان في الهند في كل أكثر بلاد العالم فيها اللي يسمونها الأضرحة، سواء في المساجد أو في المزارات، ويأتون زرافات وأحدانا يعظمون يدعون هؤلاء الأموات. هذا الشرك الأكبر صريح، والقرآن مملوء بالنهي عنه. طيب وين هو القرآن؟ ألستم تقرؤون القرآن أياما تذهبون إلى هذه القبور؟ ألستم تقرؤون القرآن وتقرؤون الآيات بناء على الشرك؟ كثير منهم عرب يفهمون الكلام العربي، لكن كما قال الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون، يقرؤون لكن لا يفقهون، يسمعون بالشرك لكن يقول لا أنا مو بهذا الشرك، ليس مشركين. هذا باسم مجرد أننا نطلب منه شفاعة، نحن نذهب إلى هذا، أنا ولي وهذا له مكان عند الله وله منزلة عظيمة، ونحن نطلب منه الشفاعة ويشفع لنا عند الله. ما نقول انه هو الذي ينزل المطر، لأنه يشفع عند الله فالله ينزل المطر، أو يشفع عند الله والله يغفر لنا، يشفع لنا عند الله والله يرزقنا. هذا نفس كلام قريش: ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. إذن قريش لا ينكرون وجود الله، ولا ينكرون أن الله الخالق الرازق متصرف الكون، أنه الذي ينزل المطر، أنه الذي يميت النبات، أنه الذي يحيي ويميت ويرزق ويدبر، لا ينكرون هذا. ولا كثيرا بإثبات أنهم كانوا يقرون بذلك، ولكنهم يرون أن اللات والعزى تشفع لهم عند الله، فيقربون القرابين من الذبح والنذر وشبه ذلك والدعاء من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. نفس الكلام يقوله مشركو اليوم، لكنهم لا يفقهون. والله سبحانه وتعالى إذا أعرض العبد عن الله مع روح الآيات طمس الله بصيرته، فيقرأ الآيات الليل والنهار لكنه لا يفقهون. قلنا أن الشرك المانع في القرآن غير الشرك الذي واقع فيه. قل لا، هذا شرك اللات والعزى ومنات وهبل، طيب وش الفرق بين هذه وبين هذه المزارات وهذه القبور التي يذهبون إليها؟ نفس الشيء، هؤلاء يذهبون إلى اللات يرون أو يزعمون أنه يشفع لهم عند الله، أنه رجل صالح كان يمت السويق للحجيج، فلما مات بنوا على قبره بنيانا، صاروا يأتون يطوفون القبر، يدعونه، يذبحون ويدفعون الأموال والنذور لأجل ماذا؟ لأجل يشفع لهم عند الله، رجل صالح له منزل عند الله يشفع له. هذا هو نفس الشرك الذي يفعله مشركون، ولكنهم لا يعقلون. إذا قرأوا هذه الآيات قالوا عن هذه الآيات مشرك قريش في اللات والعزى، لكن كفر، ولكن من لم يجعل له نورا فما له نور. الله سبحانه وتعالى أرسل بهذه السورة بالطور وكتاب مسطور، وأقسم بالبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. كم قسم؟ بالطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، خمسة أقسام ثوانية لإثبات أمر عظيم، وهو إن عذاب ربك لواقع. يعني لو قال الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع بدون هذه الأقسام هل يكفي؟ يصدق بلا شك، كلام الله ولا أحد يكذب الله، هذا كلام الله تبارك وتعالى. لكن لماذا هذه الأقسام الخمسة؟ لأجل الرحمة بالعباد، لأجل أن يصدقوا تصديقا يكون له الزلزال في قلوبه، فيحذر عذابه بكل وسيله حتى المشتبهات يبتعد عنها، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عن المشابهات: قال كالراعي يرعى حول ذيله، لما وقع الشبهات وقع بالحرام، كالراعي يرعى حول ذيله. يعني عندك حلال واضح وحرام واضح بين، بينهما برزخ من المشتبهات، من ابتعد عن المشتبهات سلم الحرام، لأنه صار بعيدا عن الحرام تباعد بعدا شديدا فيسلم الحرام. لكن من وقع في البرزخ وقرب الحرام فإنه قطعا سيقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم ضرب له مثلا يعقله الحمى. فالراعي يرعى حول الحمى، لو كان في حمى لملك مزرعة ملك وليس على جدار لكن لها علامات، يعني مثلا حصى سبع رسيم تحدد مزرعة الملك، وبجوار المزرعة في ربيع نابت بفعل الله. جاء راعي الغنم قال أنا لن أقرب مزرعة الملك لأني لو دخلت مزرعة الملك سيقتلني أو على الأقل يصادر غنمي ويرميني بالسجن، أنا لن أقرب مزرعة الملك. لكن خسارة أترك هذا الربيع الذي هو بجوار مزرعة هذا الملك، أنا بجيب غنمي ترعى هذا الربيع المباح، هذا الآن ليس بحرام ليس تابع للملك فبرع هنا. هل يستطيع أن يضبط الغنم؟ لا يستطيع، لأن أي غفلة ستدخل شاة أو أكثر إلى هذه المزرعة، لأنه فيه زرع في مزرعة الملك يستهوي الغنم، في زرع يستهوي، فأي غفلة ستذهب شاة بدون اختيار وتأكل قليلا من مزرعة الملك على أن يردها قد وقعت، ويردها تروح الثانية، ورد الثانية تروح الثالثة. إذا يقال له أنت متعمد، لأنك ليش ترعى في هذا المكان وأنت تعلم طبيعة الغنم أنك ستدخل في مزرعة الملك؟ إذا هل يعذر الملك؟ لا يعذر، يأخذه ويعاقبه. يقول أنا ما قصدي، نعم لكن أعاقبك لأنك أتيت بغنمك بجوار مزرعتي وأنت تعلم طبيعة الغنم أنها تدخل في هذه المزرعة ويستهويها هذا الزرع. إذا كذلك نفس البشرية، يعني في البداية الإنسان يقول أنا لن أقرب الحرام، أنا سأكون في هذا هذه الأمور المتشابهة التي ليس فيها نص صريح على التحريم، لكنه إذا وقع في هذه المشتبهات فإن الحرام يستهوي نفسه، كسب مالي، شهوة نساء، شهوة منصب، شهوات قوية تستهويه فتضعف نفسه وتدخل إلى هذا الحرام ويقع فيه. إن أراد الله خيرا استيقظ وتاب، وربما استدرج حتى يهلك وهو في الحرام عياذا بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.